بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفقه، وكنا نتكلم قبل ذلك حول زكاة الفطر، وعرفنا أن زكاة الفطر تجب بشرطين. الشرط الأول أن يكون الإنسان مسلماً، الكافر يهودي نصراني مشرك وثني هؤلاء لا تقبل منهم ولا يطالبون بها، لكن يعذبون بعدم إخراجها لأنهم مكلفون بفروع الشريعة. فالشرط الأول أن يكون مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، صائم أو غير صائم، المهم أنه يخرج زكاة الفطر. الشرط الثاني أن يكون فاضلاً عن قوته وقوت أولاده وحوائجه الأصلية صاعاً من طعام، إذا كان يوم العيد وليلته، إذا كان فاضلاً، وهي يعتبر هذا غني، لأن الغنى بحسب الأمور، وليس الغنى كله سوى، هو يعتبر فقير لأن ما عنده زيادة إلا صاع واحد يوم العيد وليلته، ولكن في هذه الحال يعتبر غني، ولذلك وجب عليه إخراج الزكاة. وعرفنا متى تجب زكاة الفطر. تجب بالفطر يعني في نهاية رمضان ليلة العيد تجب زكاة الفطر. فالذي أسلم بعد الغروب أو تزوج امرأة بعد الغروب هذا لا فطرة عليه، لأن الوجوب انتهى، الوجوب غروب شمس يوم العيد. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت الإخراج، متى نخرج زكاة الفطر. هذا موضوعنا اليوم، موضوعنا هذه الليلة متى نخرج زكاة الفطر. إذا عرفنا أنها واجبة علي وواجبة على من يمونه من المسلمين، أولاده وزوجته وما إلى ذلك، حسب الاستطاعة وقت إخراجها. العلماء عندهم في أربعة أمور. الأمر الأول وقت جواز، يعني يجوز إخراجها، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، يوم قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28، يوم 28. القول الآخر أن الأفضل لإخراج زكاة الفطر بعد قبل صلاة العيد. القول الثالث أنه بعد صلاة العيد يجوز ولكنه يكره. القول الرابع أنه يحرم إخراجها في الليل يوم العيد ليلاً. هذا هو الآراء عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، ولذلك قال يجوز إخراجها يوم العيد وقبل الصلاة أفضل. أما من قال يجوز إخراجها من أول الشهر فدليلهم هذا ضعيف، وليس عندهم دليل يحتج به، وهم الشافعية رحمهم الله. لكن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة هذا المتفق عليه، وهذا هو الصحيح لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. واضح، كلام واضح، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم، لا يفكرون في طلب مساعدة من أحد ولا يشحذون في هذا اليوم عن السؤال، يغنونهم عن السؤال وأيضا يشاركون إخوانهم الآخرين في الفرح والسرور، وهذا من مقاصدها. وإلا فإن الأصل فيها، الأصل فيها هي طهرة للصائم، الأصل في هذه الزكاة طهرة للصائم، لكن من مقاصدها هو إغناء الفقراء في هذا اليوم، طهرة للصائم أن من اللغو والرفث. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنه من السنة أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. ويوم العيد، متى يوم العيد؟ اليوم الشرعي. متى نعرف اليوم الشرعي؟ أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم العيد. ولذلك يجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة. إن لم يمكن وصولها إلى صاحبها لا بد أن يكون له وكيل، حتى يجوز له أن يوكلك أنت يا صاحب الفطرة، يا فلان هل عندك فطرة؟ هل عندك زكاة الفطر؟ تقول نعم عندي ثلاثة. يقول أنا وكلتك في حفظها لي حتى آتي. فيجوز أيضا التوكيل، إما أنها تسلم للفقير، أو على رأي بعض العلماء صاحب أهل الزكاة، الحنابلة يرون أن أهل الزكاة الثمانية كلهم تدفع لهم، وهناك قول آخر أنها لا تدفع إلا للفقراء. فالمهم أنها تصل إلى صاحبها أو إلى وكيله قبل صلاة العيد. ولذلك قال الحنابلة الأفضل ما هو؟ الأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، والجواز متى؟ قبل العيد بيوم أو يومين، والمكروه يوم العيد بعد صلاة العيد. يعني يقولون، يقول الحنابلة رحمهم الله، يكره أن تخرج زكاة الفطر في يوم العيد، وهذا قول ثالث عند الحنابلة لإخراجها، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، فيكون هذا وقت كراهة. لماذا كرهوه؟ قالوا لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم، فلا يحصل لهم الغنى إلا بعد الصلاة، والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة، لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. لكن ما هو دليلهم؟ ما هو دليل الحنابلة الذين قالوا إنه يجوز إعطاؤها بعد صلاة العيد ولكنه مكروه؟ يعني المكروه يجوز ولكنه يكره، يعني هم استدلوا بحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ويوم العيد عرفنا أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن هذا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. القول الراجح والقول الصحيح أن إخراجها بعد صلاة العيد حرام، لا يكتب للإنسان أجر زكاة الفطر، وأيضا يكون آثما، لا يكتب له أجر زكاة الفطر لأنه فات وقتها، وأيضا يكون آثما لا تجزي. ما هو الدليل؟ حديث ابن عمر الذي ذكرناه قبل قليل، أمر الناس أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة، فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فهو مردود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الزكاة أفضل من الصدقة يا إخوان، الذي فرضه الله عليك أداؤه أفضل من الذي لم يفرضه الله عليك متبرع به. ولذلك هذا الحديث: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وهذا نص أنها لا تجزي. وإذا كانت لا تجزي فإن الإنسان يكون قد ترك فرضاً عليه بالنص، وهو فرض رسول الله زكاة الفطر، فيكون بذلك آثماً ولا تقبل على أنها زكاة فطر. لكن إذا جاء إنسان وقال إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً، إذا أخرها بعد الصلاة متعمداً، نقول إنها لا تقبل زكاة، لكن هل تقبل صدقة؟ لأنه تركها متعمداً، فهل تجزي على أنها صدقة؟ نعم تجزي، لأن العلماء رحمهم الله عندهم قاعدة: كل شيء متعد لفائدة الآخرين فإنه صدقة من الصدقات وله أجرها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن إذا قال هو نوى أنها فرض وليست صدقة، لكنه أخرجها بعد الصلاة، فيكون بهذا متلاعب، نقول آثم، هو آثم في هذا الأمر، ولكنها صدقة ما دام أن نفعها متعد، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس. يعني مثلاً المزارع الذي عنده مزرعة، يعطى أجره على هذه المزرعة، يأتي الطير ويأكل منها، تأتي السباع وتأكل من هذه المزرعة ومن الفواكه ومن التمر ومن الحبوب، تأتي الحشرات وتأكل، مع أنه يحاربها، المزارع يحاربها، يأخذ البندقية ويأخذ شيء يطردها، ولكن يكتب له أجر، يكتب له أجر في ذلك. ولذا قال العلماء رحمهم الله اختلفوا أي الأعمال أفضل: الصناعة، التجارة، الزراعة، أيها أفضل؟ فمن العلماء من قال إن الزراعة أفضل. لماذا؟ لأن نفعها متعد حتى على الحشرات، الحشرات تستفيد منها وتأكل منها، السباع، الطيور، بني آدم، ولذا قالوا إن الزراعة نفعها أكثر، مع أن التجارة ورد فيها أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 19 الرزق هو موجود في التجارة. آخرون قالوا لا، الصناعة، لأن بعض الأنبياء كان عمله في الصناعة، لكن كلها خير، المهم أعمال كلها خير، ولكن أفضلها هو أفضلها الغنائم التي نأخذها من الكفار المحاربين. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فيه خير، هذا فيه خير. وقال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا أخرج الإنسان شيئا ينوي به أي شيء آخر غير مرضات الله فهو مقبول ويؤجر عليه، لكن إذا كان في مرضات الله فالله يعطيه أجرا عظيما. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذه الثلاث الخيرية، ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، لكن الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله. فالأشياء التي لها نفع متعد لها حال خاصة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان إذا أعطى أن يعطي لله عز وجل، لأن الله طلب منه، وما دام أن الذي خلقك ورزقك طلب منك فقدم طاعته على كل طاعة. ويقول المؤلف رحمه الله: ويقضيها بعد يومه آثما. يقضيها بعد يومه، يعني زكاة الفطر. زكاة الفطر قالوا الحنابلة يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، ويكره أيضا أن تكون بعد صلاة العيد، لكن إذا انتهى يوم العيد يقول يقضيها بعد يومه آثما، أن يقضي صلاة زكاة الفطر بعد يوم العيد ويكون آثما، لكن بشرط أن يكون متعمد، أن يكون متعمدا. ولذا عندنا يا إخوان وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام، نحن كلامنا هنا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. أما الشافعية قلنا إنهم يرون إخراجها من أول الشهر، فالحنابلة يقولون وقت جائز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وقت مندوب وفاضل وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، مكروه وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد، محرم بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. لكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء، وبعد يوم العيد تقع قضاء، لكن الصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد، بل تكون صدقة من الصدقات، هذا يكون آثم، لكن إذا كان متعمد. أما إذا كان له عذر فسيأتي الكلام على صاحب الأعذار، لكن هنا إذا كان متعمد. ولذا عند العلماء قاعدة، عند العلماء قاعدة، كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم ثم من الله عليهم بالهداية إنهم لا يقضون، لماذا؟ لأنهم تعمدوا أن يخرجوا الصلاة عن وقتها، وهذا إذا لم نحكم بكفرهم، نسأل الله العافية. أما إذا حكمنا بكفرهم فلا يقضون، لأن الكافر إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. ولذلك كثير من الناس هداهم الله يؤخرون صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، انتهى وقتها، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى شروق الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقتها، لأن كل الأوقات الخمسة لها أوقات محددة. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا تركها متعمدا قال أنا أؤجلها حتى تطلع الشمس وأصحو وأتوضأ وأصلي وأذهب للدوام، هذا قام للدوام ما قام للصلاة، أو قام لعمله ما قام للصلاة، فيقول صلاته لا تقبل، صلاته هذه غير صحيحة لأن وقتها محدد. مثلا يا إخوان إذا كان عندنا دوام رسمي، الدوام الرسمي عندنا هنا في السعودية يبدأ من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة، لو جاء الموظف بعد الساعة الثالثة يقبلون منه العمل؟ يقولون لا، انتهى الدوام. كذلك الصلوات وكثير من العبادات محددة بأوقات لا بد للإنسان أن يؤديها في وقتها، هذا إذا تعمد تأخيرها. أما إذا كان الإنسان له عذر فالأعذار مقبولة، إذا نسي مثلا الصلاة أو تعب أو مرض أو نام أحيانا عن الصلاة فإنه يقضيها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري. هذه زكاة الفطر، إذا أخرها لعذر فإنها تقبل منه، ولو أخرجها بعد العيد بيوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين، يعني لو أن الإنسان وكل إنسان في إخراج الزكاة بأن كان مسافرا مثلا، فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يخرجها، هذا يقضيها وليس عليه إثم لأنه ما تعمد الإخراج، ولو بعد فوات أيام العيد، وهذا قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أو أن خبر العيد جاء مفاجئ ولم يتمكن الإنسان من إخراجها فأخرجها. المهم إذا كان له عذر في تأخيرها، سواء كان عذر حسي أو عذر شرعي، فإنه يقضيها ولا يكون عليه إثم. تكون قضاء، تكون قضاء وليست أداء، وليست أداء. لكن بعض من العلماء قال إذا أخرها، قال إذا أخرها لعذر فإنها تكون أداء ولا تكون قضاء. وآخرون قالوا إنها قضاء، لأن الشيء بعد فوات وقته يكون قضاء ولا يكون أداء. لكن بعض من العلماء أيضا قال إذا أخرها لعذر فإنها تسقط عنه، لا قضاء ولا أداء، فإنها تسقط عنه. مثل إنسان لو قطع ذراعه كيف يتوضأ؟ يسقط عنه غسل هذا الذراع. لكن القول الأحوط أنها تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام العيد، واحتمال السقوط كما يقول الشيخ قوي، لأن المحل غير موجود. لكن زكاة الفطر في أي مكان نخرجها؟ إذا كنت مثلا في مصر أجيبها هنا في الحرم لأجل الحرم أفضل، وإلا أخرجها في المكان الذي أنا فيه. يعني زكاة الفطر يقول المؤلف رحمه الله أنها تخرج في البلد الذي فيه الإنسان. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين من الغلط إخراجها في غيره. وكذلك الأضحية أيضا تكون في بلده، لأن الأضحية وزكاة الفطر والشعائر الدينية لا بد أن يكون كل أناس في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم، لأجل يكون هذا إخراج الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت. بعض من الناس عندنا هنا يرسلون نقود للأماكن البعيدة في أفريقيا ويقولون اذبحوا الأضاحي هناك لأن الناس محتاجين. الشيخ ابن عثيمين من العلماء الذين قالوا لا ترسلها إلى الأماكن البعيدة، اذبحها في بلدك ولو كان الناس أغنياء، لكن البلاد البعيدة أرسل لها صدقات، أرسل لها أشياء. لكن المفروض عليك الفروض أخرجها بنفسك وفي بلدك حتى أيضا تطمئن عليها. لكن في بعض الناس يسلمها للجمعيات، هل يمكن أن أسلمها للجمعيات؟ نعم، إذا كانت الجمعية رسمية ومعترف بها فأنت تسلمها لهذه الجمعية، لأنك تسلمها للدولة، وإعطاء الدولة الزكاة أيضا مطلوب حتى لو كانت الجمعية أخرت التوزيع، لا شيء فيه. أنت سلمتها في وقتها فيجوز لك أن تتصرف كما تشاء، وهؤلاء الجمعية يمكن يؤخرونها ويؤجلونها لأغراض أخرى، فإذا أجلوها لا شيء فيه. المهم أنك أخرجت الفريضة عن نفسك. ما مقدار زكاة الفطر؟ ما هو مقدار زكاة الفطر؟ صاع، صاع واحد عن كل فرد صغير أو كبير. وقلنا الجنين الذي الحمل الذي في بطن أمه يستحب إخراج الزكاة عنه اتباعا لسنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هنا يقول ويجب إخراج صاع. الصاع سبحان الله مكيال معروف، لكن تداوله الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. مد الرسول صاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو معروف ولله الحمد، لأن الناس يحيون هذه الشعائر فهو معروف. فيه مكاييل كثيرة وحصلت في الدول الإسلامية ولكنها تتغير، في كل دولة تتغير الموازين أيضا تتغير، لكن صاع النبي عليه الصلاة والسلام ومد النبي عليه الصلاة والسلام ما زال موجودا ومحفوظ ولله الحمد. ولذلك جعله العلماء هو المقياس. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، والصاع مكيال يقدر به الحجم، نقل إلى المثقال الذي يقدر به الوزن نظرا، لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت، فقال العلماء ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ، لأنهم يقولون الوزن يحفظ وأضبط أيضا. لكن إن كان أو وزن كله صحيح، لكن كيف تعرف الصاع النبوي؟ كيف تعرف الصاع النبوي؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه حاول أن يجرب ويزن الصاع النبوي، فوجد وزنه 2040 جراما من البر الرزين، أي البر الجيد. ولذلك يقول: إذا وزنته وأردت أن تعرف المكيال، هات علبة الحليب النيدو أو أي شيء آخر، وضع هذا الموزون فيها وتعرف المكيال. وأيضا يخبرنا الشيخ رحمه الله يقول إنه وجد في مدينتهم، مدينة الشيخ ابن عثيمين اسمها عنيزة، وجدوا مكيال في الخرابات قديم، ومكتوب عليه أنه عن فلان إلى زيد ابن ثابت إلى صاع النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول الشيخ: اشتراه بقيمة غالية، ثم أيضا وزنه فوجد أن هذا الميزان صحيح. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين أن ميزان الصاع أو الفطر عن كل واحد 200 كيلو، وين 2 كيلو و40 غرام. لكن بعض إخواننا هنا وخاصة في مكة قالوا إنها 3 كيلو، لكن إذا زاد الإنسان عن كيلو وين و40 غرام، هل هذه تعتبر صدقة أو تعتبر زيادة على المفروض؟ لابد أن يعتبرها صدقة، وإذا اعتبرها صدقة المفروض ما نزيد عليه، لكن اعتبرها صدقة لمصلحة الفقراء، وهذا يجوز، هذا جائز إن شاء الله. هنا يقول: الصاع من أي شيء؟ هذه الفطرة، زكاة الفطر من أي شيء نخرجه؟ قال: من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، البر أو الشعير دقيقة أو سويقه، أو تمر أو زبيب أو إقط. 5، ذكر 5 أمور المؤلف رحمه الله تعالى. البر كلكم تعرفون البر هو الحنطة الموجودة، ولكن كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قليلة، ولذلك لم يذكرها العلماء في الفطرة، وإنما ذكروها في الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنها تعتبر قليلة، ولذلك كان طعامهم هذه الأشياء 5: الزبيب والأقط والشعير وما إلى ذلك. والإقط تعرفونه ولا تعرفونه؟ هو الذي يؤخذ من اللبن، يأخذ، نعم، يعملونه من اللبن المخيط، يجففونه ثم يكون أكلا، هذا هو الإقط. والزبيب هو العنب إذا جففوه، وأيضا يكون نافع ويكون مفيد. ولذا قال: من بر أو شعير أو دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويقها. ما هو السويق؟ السويق يا إخوان يأخذونه من البر الطازج الجديد، يأخذونه ثم يحمسونه مثل القهوة، ثم بعد ذلك يطحن، وبعد ذلك يضعون عليه سمن أو أي شيء ويأكلونه، ويكون أيضا من ألذ الأكلات. وأيضا التمر معروف، والزبيب معروف، والإقط معروف، لكنه قال: يجب صاع من بر أو شعير. الظاهر أنه لا فرق بين البر وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، صاع إخراج صاع. لكن ابن تيمية له رأي، ابن تيمية له رأي في هذا الصاع. ما هو رأي ابن تيمية رحمه الله؟ يقول من البر يخرج نصف صاع ولا يخرج صاع، من البر يخرجون نصف صاع، وأما من غير البر يخرج صاع كامل. البر يختلف عن غيره في كثرة الفائدة وأيضا القيمة وما إلى ذلك. ما هو دليله؟ ما هو دليل ابن تيمية رحمه الله؟ يقول هذا جرى عليه الناس في عهد معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية رضي الله عنه أعلن للناس لما جاء في المدينة، قال أرى أن مدا من هذه يعني الحنطة يعدل مدين من هذا يعني الشعير، فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف الصاع منه. هذا دليل شيخ الإسلام ابن تيمية أن نصف الصاع من الحنطة أو من البر يعادل الصاع من غيره. وأيضا قال في بقية الكفارات، بقية الكفارات عند الفقهاء يقولون إن الواجب صاع، الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون الواجب صاع من كذا أو نصف صاع من البر، أو يقولون الواجب نصف صاع من كذا أو مد من البر، فيجعلون البر على النصف من غيره. لكن الشيخ ابن عثيمين خالف ابن تيمية في هذا، خالف ابن تيمية في هذا وقال الصحيح في هذه المسألة أن الواجب في زكاة الفطر صاع من بر أو غيره، لأن الأحاديث كلها ما بينت البر من غيره، وإنما لكن قالت صاعا من طعام، الأحاديث التي وضحت صاعا من طعام. لكن يبقى النظر يا إخوان، إذا لم تكن هذه الأنواع وبعضها قوت فهل تجزي؟ يعني لو أخرجنا الشعير الآن، الشعير الآن الناس ما يأكلونه، هل يجزي؟ لو أخرجنا الإقط في زكاة الفطر هل يجزي؟ إذا أخرجنا الزبيب الناس الآن ما يعتبرونه قوت، هل يجزي؟ عند الحنابلة رحمهم الله الأقدمون منهم يرون أن الأصل إذا وجدت هذه الخمسة هي التي تجزي، وهي أولى من غيرها وأفضل من غيرها. لكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ أن المهم القوت الطعام، فإذا كان لا يعتبر قوتا الآن فإنه لا يجزي، ولا يجزي إلا الطعام، لأنهم ذكروها كانت طعاما فيما ذكروها على سبيل التمثيل للتعيين. ولذلك قال في الحديث الصحيح كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والإقط. فقولهم من طعام إشارة إلى العلة، إشارة إلى العلة، يعني الطعام الذي يأكلونه يخرجون منه. وأيضا يرجح هذا القول ويقويه أنهم يخرجونه من أي طعام، من أي طعام عندهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرضها أي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وعلى هذا فإن لم تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها لا تجزي. لكن الحنابلة المؤلف رحمه الله قال فإن عدم الخمسة، يعني عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الإقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفا ويشق عليه الإتيان بها، فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها. أجزأه، يعني يفضلون الخمسة التي بعد الرسول، لكن إن عدمت أجزأ كل حب وثمر، حتى الثمر، الثمر أي ثمر إن كان التين، التين كانوا يعتبرونه في أي الزمان الأول يعتبر قوت ويكنزونه وهو ثمر، فيقول إذا عدمت هذه الخمسة فإنه يجي كل حب رز أو غيره كل أي شيء فإنه يجزي، لكن بشرط أن يكون حب وثمر يقتات، يعني يجزئ في زكاة الفطر إذا عدمت الخمسة كل ما يقتات ويطعم من الحب والثمر. وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزي، هذا كلام الحنابلة. إذا أخرج من غير الخمسة يعني هذه الخمسة موجودة عندك، أخرجت من غيرها رز، هل تجزي الفطرة؟ يقول المؤلف لا، لا تجزي، لا بد أن تكون هذه الخمسة التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كانت قوتا، ولو كانت قوتا، لأنه قال إذا عدمت. لكن القول الراجح يا إخوان أن الحب مثل الأرز والذرة وغيرها فإنها مجزئة، وهذا هو الصحيح. ولذا خلاصة ذلك على كلام المؤلف رحمه الله، وهو فيه قسوة شديدة، إذا عدم الإنسان أيا من الأصناف الخمسة السابقة أجزأ كل حب بدلا من الشعير والبر، أو كل ثمر بدلا من الزبيب والتمر. ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمر، لو كان قوت الناس لحم، قوت الناس الذين يأكلونه غالب قوتهم، غالب القوت لحم، يقولون الذين يقطنون القطب الشمالي سبحان الله القطب وما إلى ذلك، يقولون الشمس تطلع عليهم ستة أشهر، وستة أشهر يكون ليل، وكيف يصلون وكيف يصومون؟ أيوة، استدلوا بحديث المسيح الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ويبقى 40 يوم، يوم كسنة، يوم كسنة. شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم من تصديقهم للرسول وحبهم للأعمال الطيبة، ما قالوا كيف الشمس تبقى سنة كاملة ما تغيب، ما قالوا هذا الكلام، صدقوا، لكن قالوا كيف نصلي، كيف نصلي يا رسول الله، نصلي صلاة شهر ولا نصلي صلاة سنة ولا نصلي صلاة يوم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اقدروا له قدره. ولذلك أهل القطب الشمالي يقدرون قدر هذه الصلاة، مقدار الفجر متى يكون الساعة كذا، مقدار صلاة الظهر كذا. فالمهم أن الإنسان إذا لم يكن عنده إلا لحم يجوز إخراج الزكاة من هذا اللحم. طيب وإذا كان قوتهم المكرونة، إذا كان قوتهم المكرونة هل يخرجون المكرونة أو لا يخرجونها؟ العلماء رحمهم الله منعوا إخراج الخبز، منعوا إخراج الخبز في زكاة الفطر، قالوا لأنه مسته النار، والذي مسته النار لا يجوز إخراج الفطرة منه. لكن هناك آخرون قالوا إنه إذا كان يستفاد منه إذا يبس، يستفاد منه بعض من الناس يمكن ييبس الخبز ويستعملونه في وقت آخر ويأكلونه. ولذا كان يحدثنا أحد الإخوان يقول كنا في الشهر نأكل أكلة ما أحلى منها، من أهل مكة، واحد من أهل مكة يقول كنا نأكل في الشهر أكلة ما أحلى منها، اسمها الفتات، اسمها الفتات، يعني أي شيء يجمعونه العجائز عندهم من الأشياء الباقية والقديمة ينشفونه وييبسونه وينظفونه ويغسلونه ويتركونه، بعد شهر يأخذونه ويجمعونه ويعملونه أكلة، يقول ما أحلى من هذه الأكلة، يعملونها سبحان الله. فالإنسان يعني لابد أن يحترم هذه النعمة، لا يضيع النعمة. كثير من الناس إذا سقط شيء على السفرة تركه لا يستفيد منه. يقولون الشيخ بن جبرين رحمه الله يوم من الأيام في دعوة ويأكل من الأكل من الرز، ف فتساقط شيء على السفرة، بدأ الشيخ يأكل الذي على السفرة. قالوا يا شيخ النعمة كثيرة في الصحن، اترك الذي في السفرة للحيوانات ولغيرها. قال لا، أنا مسؤول عن هذا الذي نزل في السفرة، لازم آكله، وأما الذي في الصحن مسؤول عنه صاحب الصحن، فأنا مسؤول عن هذا، ما أتركه للشيطان حتى يدي أنظفها. ولذلك ينبغي يا إخوان أن نحارب الشيطان حتى في الأكل، ما نترك له شيء، ما نترك له شيء من الأكل. المهم يا إخوان، يقول المؤلف رحمه الله: يخرج في الفطرة صاع من هذه الأشياء من الطعام، لكن بشرط، هذا الصاع بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون فيه عيب. هذا الحب الرز أو الحنطة أو ما إلى ذلك، بشرط ألا يكون فيه عيب. كيف نعرف العيب في هذا البر؟ يمكن يتغير طعمه، يمكن يكون فيه سوس، يمكن يكون فيه دود، هذا أيضا عيب. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تيمم الخبيث منه، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فيقول الذي لا يقبل فيه زكاة الفطر من هذه الأشياء التي ذكرها ألا يكون فيه عيب من الثمر ومن الحبوب. وأيضا الخبز، لا يجزئ الخبز، هذا يقول المؤلف رحمه الله، لا يجزئ الخبز في زكاة الفطر. لماذا لا يجزئ الخبز؟ يقول: لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات، لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول: والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن يقتات. ولكن يرد علينا سؤال: هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب: من قال إن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ، ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزي كذلك. ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظر. طيب، ماذا يرى الشيخ ابن عثيمين في المكرونة؟ يقول: أن أرى أن إخراج المكرونة يجزي ما دامت قوتا للناس، ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. نريد أن نأخذ قاعدة في الذي نخرجه في زكاة الفطر. الصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ، سواء انعدمت الخمسة التي ذكرها المؤلف أو لم تعدم، لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط. من هم الذين نعطيهم زكاة الفطر؟ من هم الذين نعطيهم زكاة الفطر؟ نريد أن نعرفهم غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.